قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. وزاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا مروان عن ابن محمد الدمشقي قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال: حدثناه يحيى بن يحيى قال: حدثنا شيبان بن فروح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. الكلام اليوم إن شاء الله تعالى على باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. الحاكم القاضي المفتي إذا اجتهد في مسألة من المسائل فأصاب، أو إذا اجتهد فأخطأ عليه إثم أم لا؟ وترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه تدل على أن الحاكم إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. وقبل أن أتكلم على هذا الباب ألخص ما سبق الكلام عليه ليلة البارحة، لأنه قد بقي لنا الكلام على أحاديث المغيرة. تقدم لنا الكلام ليلة البارحة على حديث أبي هريرة، وبعض الكلام على أحاديث المغيرة ابن شعبة الدالة على أن الله تعالى يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يشبه حديث المغيرة في بعض الأمور ويخالفه في بعض الأمور. حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمت عليه ليلة البارحة. أما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فإنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم ثلاثا، إن الله حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات، وواد البنات، ومنع الوهات. إن الله حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات، وواد البنات، ومنع الوهات. فحديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة تلتقيان في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهاتا. وهذا هو السبب الذي لأجله ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث أبي هريرة وأحاديث المغيرة في هذا الباب، أن من وجب عليه الحق أو من طولب بالحق حرام عليه أن يماطل، وحرام عليه أن يمانع، بل عليه أن يتقي الله تعالى ويعطي ذا الحق حقه، لأن الله تعالى يكره لنا منعا وهاتا. إذا كان لي الحق طلبته وأطالب به وأبذل قصارى جهدي في استحصال حقي، وإذا كان لغيري علي منعت وما طلت، وربما أنني تهددت بأن من طلب مني حقه سأعمل له كذا وأفعل له كذا وأكيده وأرفع أمره إلى الولاة وأدعي عليه ظلما، كما هو موجود اليوم في بعض الناس هدانا الله تعالى وإياهم سواء السبيل. قضية العمال اليوم أبرزت لنا مشاكل وأمور وأوقعتنا في مصائب خطرة. إيفاد العمال دعا بعض من لا يتقي الله تعالى أنه متى مات العامل وقام بالعمل وحان وقت الأجرة أن يدفعها له، أو جاء وقت سفره وعودته إلى بلده، أن يماطله المستقدم ويحاول أن ينقص من الأجر ما استطاع، أو أن يهدد هذا العامل بأنك إن لم تسكت وإن تتكلم فلا أفعلن وأفعلن وأفعلن. وهذا من باب منعا وهاتي. وقد ذكرت لكم غير ما مرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكره هذه الليلة من باب التنبيه لنتقي الله تعالى، فإن القضية تتفاقم وتتكاثر، وما أكثر ما يذكر هذا في المجالس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه. الثالث، وهو مدار الحديث الليلة، الثالث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. وحديث الليلة يكره لكم ثلاثة: منعا وهات، منعا وهات، منعا وهات. يأخذ ولا يعطي، ويأخذ جهود العامل، فإذا ما حان وقت سفره أو حان وقت إعطائه استحقاقه منعه وماطله، والله تعالى يكون خصما له يوم القيامة. فليختر المرء ما شاء، إن شاء أعطى الحق طيبة بها نفسه والله تعالى يغنيه ويعطيه ويبارك له فيما أعطى، وإن أبى وإلا أن يمانع ويماطل، ويماطل من؟ يماطل هذا الذي ترك أمة وراء ظهره، ترك والدة ووالد، وترك امرأة وأطفال، وتغرب أعواما ثلاث أو أربع أو أكثر، لقاء ما سيجد مما من عرق جبينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لهذا يا جماعة علينا أن نتقي الله وأن نتناصح في هذا الأمر، وإذا ما رأينا بعض من جهل هذا الأمر ذكرناه، فإن النفوس بحمد الله راغبة في الخير، ولكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يسول للمرء، وكما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخلاصة، حديث المغيرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات، وواد البنات ومنعا وهات، عقوق الوالدات وواد البنات ومنعا وهات. هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. المغايرة بين الحديثين حديث أبي هريرة: إن الله يرضى وإن الله يكره. حديث المغيرة: إن الله حرم. حديث المغيرة: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات. أما المغيرة، وما أدراك ما المغيرة ابن شعبة، وأرى من الواجب أن أعطيك فكرة عن المغيرة الذي جعل اليوم هدف، وجعل هدفا من قبل اليوم، وصار يرمى بالسهام والنبال، وأن المغيرة والمغيرة والمغيرة، وأن أبا هريرة وأبا هريرة، وأن أصحاب النبي أصحاب النبي، أن هؤلاء هؤلاء منهم مرتدون خارجون من الملة، نكسوا على أعقابهم بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأسهم العمرين أو البكرين، أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أبى الله إلا أن يختار الصديقين أبي بكر وعمر ليكونا وزيري رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأبى الله تعالى إلا أن اختار لنبيه وخليله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صفوة الخلق ليتلقوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما أنزل الله عليه وما شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقلوه وأدوا الأمانة كما أداها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المغيرة هذا ثقفي من السابقين في الإسلام، أسلم عام الخندق ولازم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الحديبية، وتعلمون ما جرى في غزوة الحديبية. جرى في غزوة الحديبية بيعة الرضوان، بايعوا رسول الله عند الشجرة، والله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمغيرة بن شعبة ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة في الحديبية، وكان يخدم رسول الله ولازم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء في قصة تبوك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام تبوك، قال للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: خذ الإداوة. فأخذ المغيرة الإداوة وخرج مع النبي في الخلاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الخلاء أبعد يتوارى لئلا يراه أحد. فأخذ المغيرة الإداوة وابتعد النبي وقضى حاجته، استجمر بحجارة، وعاد النبي إلى المغيرة فتوضأ رسول الله والمغيرة يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الخفين، أراد المغيرة أن ينزع خفي رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما، يعني دع خفي الخف النعل الذي يستر الكعبين، سواء كان النعل من جلد أو كان النعل من صوف أو كان النعل من النايل أو كان النعل جورب أو كان النعل شراب، وكان الشراب غليظ يمكن أن يمشي به المرء ويمنع الحر ويمنع البرد، ولا يشترط في الخف أن يكون من جلد فقط. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لفوا أرجلهم بخروق وكانوا يمسحون عليها رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، والنبي يراهم ولا ينكر عليهم. أراد المغيرة أن ينزع خفي رسول الله فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنني توضأت وغسلت رجلي وبعد ذلك لبست خفين، فمن توضأ ولبس خفي بعدما غسل رجليه أو لبس جوربه أو لبس أجلكم الله جزمته كالجن اليوم، وكانت الجزمة تستر الكعبين، متى ما أراد أن يتوضأ توضأ، وإذا بلغ موضع القدمين لا يزيل القدمين وإنما يمسح على الجورب أو على الخف الذي يستر الكعبين. لذا قال النبي للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح النبي عليهما ولم يزل الخفين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذهب النبي إلى الجيش، وإذا بالقوم قد انتظروا رسول الله وتأخر عليهم، فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، خافوا طلوع الشمس، فتقدم ابن عوف وصلى ركعة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك المغيرة مع ابن عوف ركعة. فلما سلم ابن عوف قام رسول الله وقضى، وقام المغيرة وقضى، وقال رسول الله بعدما انتهى من صلاته: إن الله لا يقبض روح نبي، إن الله لا يقبض روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. ما أنكر عليهم أن قدموا ابن عوف، ما قال لهم لما لم تنتظروني كما يفعل بعض الأئمة اليوم، يتأخر إلى قرب طلوع الشمس، فإذا قدم من يصلي من الجماعة وعاد شرق وغضب وسب وشتم وشكى إلى الأوقاف، قد قدموا هذا الإمام دوني وما إلى ذلك، ولكن المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم بدل أن يسكت يقر ويقول لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي صلى الله عليه وسلم. المغيرة صحابي، صحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يتكلمون على المغيرة بن شعبة، يتكلم عليه من لا خلاق له، من لا يبلغ ذرة في قدم المغيرة، في قدم أبي هريرة، في قدم أصحاب النبي الذين اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. المغيرة مات رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر، عمر جعله أميرا على البصرة، بعد ذلك عزله جعله أميرا على الكوفة، قتل عمر، تولى عثمان، أقره عثمان رضي الله تعالى عنه على إمارة الكوفة. المغيرة ظل محاربا مجاهدا داعيا إلى الله، فقئت عينه في سبيل الله تعالى. فمثل هذا الصحابي إذا وردت أخبار غير صحيحة النقل في سندها راوي مجهول أو ضعيف أو كذاب، فيه اتهام لبعض الصحابة، لا نقبل هذه الروايات ونرفع علم فوق أعلى منار فيه إجلال وتمجيد لأصحاب رسول الله، ولا نرضى بأن يمسوا بشعرة، ومن مسهم بشعرة فهو الملوث الفاسق الفاجر. وأما أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، فيكفي المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أخبر الله لا رسول الله أخبر الله تعالى بأنه قد رضي عن الذين بايعوه تحت الشجرة. هذا المغيرة يقول إن الله حرم ثلاث: عقوق الأمهات، يعني عدم برهن ومخالفتهن وتقديم الزوج عليهن، وبخاصة إذا كبرنا وضعفنا وأصبحنا في حاجة إلى الولد، وإذا بالولد يكره الموت ويكره أمه، كما يكره الموت يكره أن يرى هذه العجوز. هذه مصيبة ابتلانا الله تعالى بها، هذه عجوز أي زبون ضيقت علينا الحياة، لا نعلم إلا النداء: تعالى اذهب اعمل اغسل ارفع ضع. هذه سبب حياتك وهذه سبب وجودك، والجنة تحت أقدام أمهات. ولهذا حرم الله تعالى على عباده أن يعقوا الأمهات، كما أنه لا يجوز أن يعق الأب ولكن لضعف الأم ولعجزها بخلاف الوالد، الوالد رجل، ربما أنني أخشى إن ضربته ضرب لا قدر الله، إن سب شتم، ولكن هذه الضعيفة ذكرت لأن الغالب في من يعق إنما يعق الأم، وقد جعل الله تعالى لها ثلاث عقوق. جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. الأب له حق، الأم لها ثلاثة حقوق. فليتق الله هؤلاء الأولاد. الأم لها حجرة صغيرة، في دبر الشقة، جمع لها ملابسها وأثاثها وتركها، لا هو يقوم على أمرها ولا يوصي زوجه وأولاده بالقيام عليه حتى تموت، فيعامله الله تعالى بمثل ما عامل أمه أو عامل أباه، كما تدين تدان. الأولاد يقتبسون وينظرون فيما يعمل الوالد، إن قبل يد أمه قبل الأولاد يده، إن قبل رأسها قبلوا رأسه، إن نظر إليها شزرا نظروا إليه شزرا، ركلها رفسها شتمها ضيق عليها دعا عليها، يقيد الله تعالى له الأولاد يعاملونه بمثل ما عامل به. ولهذا علينا أن نتقي الله في هذه الأمهات سبب الوجود. كم قاست وكم سهرت وكم أصيبت من المصائب، ولو أردنا أن نحصي عدد مرات تعرضها للموت، لا سيما بعض الأجنة يرفس يركل يتقرى يتقلب يصعد ينزل، كلما تحرك وإذا بروحها تبلغ إلى الحلقوم، أهذا جزاؤها بعد أن كبرت بعد أن ضعفت؟ ولهذا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجليل: حرم الله عليكم عقوق الأمهات، ويجب عليكم برهن حال حياتهم وبعد وفاتهم. وقد ذكرت لكم غير ما مرة أن بر الوالدين لا ينقطع بوفاة أحدهما أو بوفاتهما، البر يتصل إلى أن يموت الولد، يدعو لهما في صلاته، يتصدق عنهما، يصل قرابتهما، يعطي صديقهما، صديق لأبي صديق لأمي، يزوره يزورها، يعطيها يكرمها، يحج عن أبيه عن أمه، يعتمر عن أبيه عن أمه، حتى إذا ما كان يوم القيامة جاء الوالد ورأى أعمال كأمثال الجبال: يا رب بما أدركت هذا العمل؟ فيقال له: بصدقة ولدك عليه، بدعاء ولدك الصالح لك، بحجي بعمرتي بفعلي كذا، وكما تدين تدان، وكما تدين تدان. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الخصلة الثانية مما حرم الله تعالى علينا وادى البنات، وهذا عمل كانت الجاهلية تفعله، وقل أن ييد الرجل الولد الذكر، وإنما ييدون الولد إذا كانت بنتا، لأن البنت عندهم سبب نقل المال، ولأن البنت لا تحمل السلاح ولا تكر ولا تثر، وإنما خلقنا للزينة والجمال وما إلى ذلك، ولأن البنت ربما أن تجلب لأهلها وعشيرتها العار إذا زنت، ولهذا متى ما بدأت الفتاة تترعرع وبلغت الخامسة أو السادسة أو السابعة أو أكثر أو أقل أتى أبوها وحفر لها حفيرة وهي لا تدري ولا تعلم، فيأتي بها إلى هذه الحفيرة ثم يلقيها في الحفيرة ويردم عليها التراب. هذا عمل جاهلي أنكره الله وتنكره الطبيعة السليمة، ولا يعلم أن أمة من الأمم فيما سبق تعمل هذا العمل إلا ما كان من جاهلية العرب، هم الذين كانوا يفعلون هذا الأمر المنكر. ولذا قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا تقوم بهذا العمل المنكر. ويحدثنا التاريخ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقال: ما ذكرت مقاما فعلته إلا انفطر قلبي وبكيت. الموقف ربى فتاة له في الجاهلية قبل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ما عمل الجاهلية قبل الإسلام الله جل وعلا لا يؤاخذهم عليه بعدما دخلوا في الإسلام، فعمر لا يؤاخذ بهذا الأمر، لأن الله تعالى من عليه بالإسلام. وأي نوع من الإسلام؟ نوع إسلام عمر نوع فريد، نوع عظيم. اقرأ ترجمة عمر، اقرأوا أخبار عمر، اقرأوا أخبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فليل لهم مع رسول الله، وموقف واحد منهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خير من الدنيا وما عليها. عمر يقول: لما ترعرعت أتى بها وقد حفر لها الحفيرة وألقاها في الحفيرة، وصار يهيل عليها التراب، وصارت البنت تنفض الغبار عن لحية أبيها. البنت تزيل الغبار وعمر يردم التراب. هذا موقف في الكفر، موقف أثناء الجاهلية لا يؤخذ عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذا نهى الله عن وادي البنات. ولا يعلم اليوم أن أمة من الأمم تقوم بوادي البنات، اللهم إلا ما يكون من بعض الزنات إذا زنت وحملت ماذا تفعل؟ أتبقي الولد ويصيب أهلها العار؟ تتعاطى بعض الأدوية لتسقط الولد، أو أنها تنتظر حتى تضع الولد، فإذا وضعت الولد ألقت به إما في صندوق الزبالة أو في النهر أو في البحر، أو تصرفت فيه بما تتصرف به. هذا النوع يعتبر من وادي البنات. وهذا النوع من الأشياء له أسباب. الأسباب التبرج، من الأسباب التبرج إظهار المرأة زينتها، جمالها، وجهها، ثديها، عجيزتها، حديثها، مكياجها أمام الرجل، والرجل ينمى أمام الرجل، أمام المرأة، والمرأة تشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل من المرأة. وبهذه المناسبة أود أن أقول لقد أعطاني شاب جزاه الله خيرا محاضرة لامرأة مدرسة. هذه المرأة المدرسة ألقت محاضرة بين الفتيات، وجعلت محاضرتها نصيحة للفتيات أن يهجرن الهاتف، التلفون. التلفون من أسباب المشاكل، اتصالات خارجية داخلية، ويوجد من لا خلاق له من الشباب والرجال يتصل بالدار، فإذا ما سمع صوتا يعجبه أعاد الكرة ثانية وثالثة وأعطى الرقم، رقم الهاتف، وطالب بالاجتماع، وطالب وذكر أنه يحب وأنه مخلص وأنه ناصح وأنه من أسباب هذا الهاتف. ألو ألو، فإذا سمع الصوت الرقيق تمادى ورجع، وهكذا وهكذا. ومن أسباب البلاء، وما أكثر البلاء، ما أكثر البلاء، الخدم. الخدم من الرجال والنساء، من النساء علينا نحن الشياب، فكيف بالشباب؟ الشباب من باب أولى واحد، إذا رأى خادمة عمرها لا يزيد على 20 عام، 18 عام متبرجة، لأن خادم ملابسها إلى الركبة، خادم متبذلة، ربما أن أكون أنا الشايب، وربما أن أكون طالب علم، وربما أن أكون أخشى الله فأوما، ولكن أولادي الآخرون شباب يجري في عروقهم الدم الحار الذي قد اجتمعت فيه جميع فيتامينات الدنيا، يرى هذا المتبذل أمامه، يراها نائمة في البيت، يراها خادمة تتواضع، يرى من حسنها وجمالها ما يرى، ماذا يصنع؟ وأقول لكم والله، ولا أعتبر أن هذا سر، حدثني شخص صالح تقي يقول إنني قد ارتكبت منكرا لا أدري ماذا جزاؤه. يقول إنه قد عمل منكرا مع خادمة أبي، فهل يجوز لي يقول أن أذهب إلى دار أبي؟ صالح تقي ورع، قلت هل ارتكبت حدا؟ جامعت أو لجت؟ قال لا، وإنما قبلت وفعلت كل ما يفعل المرء مع امرأتي، إلا أنني لم أولج تداركني الله في ذلك، ولكن سؤالي الآن ماذا أفعل؟ هل أقاطع الدار؟ لا أذهب لوالدي؟ أسلم عليهم؟ وهذه المرأة موجودة وهي جميلة وضيئة حسنة، قل ربما أن أباك أيضا يفتتن بها كما افتتنت أنت بها، وهذا أمر وارد ومحتمل مصيبة من المصائب. الخادم فحل قوي جيد أتى ليعمل يخلو ولا نراه شيئا، ربما والأمر بيد الله، وإنما علينا أن نأخذ بالحيطة، وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب التي تبعدنا من هذه الأمور المنكرة. فكم من الرجال طلق أم أولاده لأجل الخادم ولأجل الخادمة، فقد يقع ما يقع، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فتحمل، ماذا تصنع بالولد؟ إن قتلت الولد فهي قد وأدت، والله تعالى سيسألها عن ذلك يوم القيامة. من الأسباب، والأسباب كثير، كثرة الذهاب إلى الأسواق، وكثرة مخاطبة الرجال، وكثرة الذهاب إلى وإلى وإلى، كل هذا من الأسباب التي توقع في المنكر. أقول هذا لكي نردع ونأخذ من الأمر ما يقينا بعد الاعتماد على الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام، حرم الله تعالى وأد البنات، ولم يقل وأد الأولاد، وإنما قال وأد البنات. لما ذكرت لك آنفا أن غالب ما تعمل الجاهلية في ذلك الوقت كان للبنات، لأن البنات يخشون من أمور ذكرتها لكم. وحرم الله تعالى منعا وهاد، وكره الله تعالى لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. التقى الحديثان في كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي الجزء الأول التقى الحديثان في منعا وهاد. وإن كان حديث أبي هريرة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاد. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديث معاوية والمغيرة. كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى المغيرة بن شعبة يقول له: اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مغيرة، أنت لازمت رسول الله، اكتب لي بشيء سمعته. معاوية ما لازم النبي كملازمتي المغيرة. معاوية أسلم عام الفتح أو قبل الفتح قليلا. المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق، آخر الرابعة أول الخامس. المغيرة لازم النبي خادم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لازم النبي كاتبا، كان من ضمن من يكتب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا دعت الحاجة إلى كتابة دعا معاوية، كما كان يدعو أبا بكر. أبو بكر كاتب، عمر كاتب، عثمان كاتب، زيد بن ثابت كاتب، معاذ بن جبل كاتب، أبي بن كعب كاتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء كتاب لرسول الله، العلماء اهتموا بهؤلاء الكتاب واهتموا بالخدم الذين كانوا يخدمون رسول الله والذين كانوا يكتبون له، واهتموا بخيله، دوابه، ثيابه، اهتموا جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء بسيرتي أعمالي، ماذا كان يعمل، ماذا كان يفعل من حين أن يصبح إلى أن يمسى، في سفري، في إقامتي، في جهادي، في أكلي، في شربي، في نومي، في استيقاظي، في ذهابي إلى السوق، في بيعي، في شرائي. لما؟ لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأريد أن أختم هذه المسألة بحديث واحد لتعلموا مقدار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أنس بن مالك يقول دعا رجل رسول الله فصحبت رسول الله وقدم الرجل للنبي طعاما وكان في الطعام الدبة. قال أنس بن مالك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة يحب أن يأكلها فما زلت أحبها إلى يوم، لأن النبي أحب الدبة. الذي أحب الشيء الذي أحبه النبي في الطعام أيخالف النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أهم من الدبة؟ لا ورب. ونحن اليوم بصراحة وأقولها برفع الصوت، والله ما تغيرت أوضاعنا وانتكست أحوالنا واختلت أمورنا وتخلى الله عنا وأصبحنا أذيال للشر والغرب إلا لأننا لم نقرأ سيرة هذا الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم. أكرر أو لا داعي للتكرار، والله لو نهجنا منهجه وسرنا مسيرته وعلمنا سيرته الحقة واختفينا بها وعملنا بها ليل نهار في جميع شؤوننا، لا في ليلة المولد فقط، ليلة المولد فقط نسمع أنه أحمر الخدين، أدعج العينين، أخنى الأنف، والسلام عليكم. وهذه ليست بالسيرة المطلوبة. السيرة المطلوبة أن تقتفي آثاره، أن تقرأ أخباره، أن تعلم سيرته، أن تنهج نهجه، أن تسأل الله تعالى أن يوفقك لسنته صلى الله عليه وسلم. أما ما دمنا على هذا الحال الدور المعاهد الجامعات الكليات الدراسات عليا وعالية بعيدة كل البعد عن منهج هذا النبي، فسنظل نرجع في الموقف الذي نحن لا نزيد خطوة ولا نرجع إلا ونحن في هذا المقام ندور حتى يأتي وعد الله. ولكن إذا عملنا ما عمل الصحابة، جعلوا سيرة النبي نبراسا لهم وجعلوا الشريعة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام هدف مسيرة قدوة اتباع، إن أمر أتمروا إنها انتهوا، والله أفلحنا وأعزنا الله وكان الله تعالى معنا. وأما إذا بقينا على هذا الحال، الشاب يقرأ مراحل ابتدائية إعدادية يعني متوسطة ثانوية بكالوريوس جامعة وهو لا يعلم سيرة النبي، مالي ما يعرف سيرة النبي ولا يعرف من هو النبي ولا يعرف متى بعث النبي ولا يعرف متى مات النبي ولا يقرأ ولا يحفظ من أخبار النبي ثلاثة أخبار: كيف يحب رسول الله، وكيف يسلك طريقه، وكيف ينهج نهجه. القضية يا جماعة، القضية تدور حول اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، إذا حصل الاتباع الحق حصل لنا ما حصل لأولئك السلف. نحن اليوم متعلمون أكثر من الصحابة في ذلك الوقت، قل منا من لا يقرأ ولا يكتب، وقل منا غير مثقف. الثقافة حاصلة، الأخبار نسمعها، الصحف نقرأها، الكتب، أخبار الدنيا عندنا، ما يقع في هذا الكوكب الأرضي نعرفه في خلال أسبوع. الصحابة ما كانوا قراء، ما كانوا كتاب، ما كانوا يعلمون شيء، ولكن لما أنزل الله القرآن وبينه سيد ولد عدنان ما مضى عليهم 30 عام إلا وقد سادوا الأمم وفتحوا البلاد وأعزهم الله، لأن الله تعالى قال لينصرن الله من ينصره، ولأن الله تعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلاصة الكلام، معاوية كتب إلى المغيرة اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله، فكتب إليه المغيرة. وفي هذا دلالة على أن الخلفاء من السلف وأن الأمراء من السلف كانوا يعلمون حق أهل العلم وكانوا يتبعون ما قال أهل العلم عن رسول الله. معاوية ملك البلاد العربية، بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد فارس، البحر الأبيض المتوسط، بلغ إلى إيطاليا، هذا كله حكمه وملكه، ومع ذلك يكتب إلى المغيرة اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله، لأن الرسول هو القدوة لا اليونان ولا الرومان ولا القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الإسباني، إنما ثقافتهم ما سمعت من رسول الله. كتب إليه إني سمعت رسول الله يقول إن الله كره لكم 3 قيل وقال وإضاعة المال وكثرة النساء. واسمحوا لي أن أقول قبل العشاء، من إضاعة المال ما يصرف في التنباك، في النيكوتين، في السجائر، في الشيشة، هذا من إضاعة المال الذي سيسألنا الله تعالى عنه يوم القيامة، لأنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 ومن ضمنهن عن ماله فيما أفناه. أيرضيك إذا سأل الرب جل وعلا يوم القيامة يا رب أنا أضعته في مادة النوكيتين، سلحت به اليهود، شركات التبغ في العالم اليوم لليهود، هم الذين يروجون وهم الذين يأخذون أموال المسلمين ويشترون بها الأسلحة المتطورة الهائلة حتى يردع بها أبناءكم وبناتكم وأمهاتكم في بلاد القدس وبلاد غزة وغيرها من بلاد فلسطين. نكون ممن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أموالنا التي تذهب في الهراء في الهواء التي لا يستفاد منها بشيء، التنباك، الدخان كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأشد من الضريع أنه مرض فتاك عضال، أسباب السرطان منه، أسباب الضغط منه، أسباب السكتة منه، أسباب وأسباب 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 الأمراض التي استجدت من هذه المادة التي تسمى مادة النيكوتين الموجودة في السجائر. فالله نهانا وكره لنا إضاعة المال، لا يأخذن الرجل ماله ويأتي به إلى البحر ويلقيه في البحر، وإذا ما تكلم متكلم وقال له يا هذا اتق الله أترمي المال في البحر، يقول لا هذا مالي ليس لك دخل بها، لا المال مالك أعطاكه الله وهو مال الله، يجب عليك أن تتقي الله فيه، لا تصرفه إلا في الموطن الذي شرع الله تعالى. يشتري به خمر، يشتري به مخدرات، ويقول هذا مالي وأنا حر أفعل ما شئت. الوالي المسلم متى ما علم أن هذا الفرد يعمل هذا العمل يأخذ على يديه ويحجر عليه المال، يحجر عليه المال ويمنعه من التصرف به، لأنه سفيه معتوه غير عاقل. أما بلغكم أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الشاب المسلم القارئ الحافظ الفقيه، معاذ كان جواد، كان كريم، بدد ماله في الكرم وصرف ماله في المكرمات، فاستاق أحاط به دين، أحاط به دين، هذا الدين صرفه في أي شيء؟ في إطعام المسكين، في الإحسان إلى اليتامى، إلى الأرامل، في عمل خير. ومع ذلك حجر النبي عليه، حجر النبي عليه ماله، أخذ النبي مال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومنعه من التصرف به، فكيف بمن يضيع ماله في أمثال هذه الأمور؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذن معاذ المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هذا الحديث القيم الجليل العظيم، وكتب به إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. بل أزيده، وقعت حروب بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، تسمى حروب صفين. معاوية متأول وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب الحق، بايعه المسلمون، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه آخذ عليا رضي الله عنه بأنه ما بادر في أخذ الجماعة الذين حاصروا عثمان ولم يقتلهم. لما لم تقتلهم؟ لما توانيت إلى اليوم؟ وقعت حروب، الله جل وعلا أراد أن تقع فوقعت، ليس لنا فيها دخل، ليس لنا فيها دخل، ولا نلوث قلوبنا ولا أجسادنا بشيء منها، وإنما نقول أفضوا إلى ما قدموا والله يعفو عنهم. وجلسة واحدة لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام تزيل إن شاء الله كل شيء. معاوية وهو في هذا الحال إذا وجدت له مسألة، استجدت مسألة علمية، كتب إلى علي بن أبي طالب يسأله، لأنه يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفقه منه.